الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ آخر سورة لقمان، ونسأل الله جل وعلا أن يفهم الجميع ما فيها من المعاني، وأن يعرف الجميع ما فيها من الأحكام. فلعلنا نقرأ هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يولج الليل. هذه الرؤية رؤية بصرية يشاهد الإنسان فيها الليل والنهار، وينتج عنها رؤية قلبية بتدبر الإنسان وتفكره في هذه الآيات الكونية العظيمة. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، يولج بمعنى يدخل شيئا فشيئا، وقوله يولج الليل في النهار له معنيان. أولهما حدث يومي يكون في أول النهار وفي آخره. في أول اليوم يكون الليل مغطيا للكون فيأتي النهار بضوئه فيدخل في الليل حتى يزيل ظلمة الليل، وفي آخر النهار يأتي الليل فيغطي بظلمته الكون بعد أن كان النهار شائعا في أجزائه فيدخل فيه يسيرا يسيرا. وأما دخول الليل في النهار على جهة الثاني فهو دخول سنوي، وذلك أن الليل يطول ويقصر والنهار كذلك فيما بين الشتاء والصيف. ففي الصيف يكون النهار طويلا والليل قصيرا، وفي الشتاء بضد ذلك، فما بينهما من الأيام يتداخل وقت أحدهما في الآخر، ومن ثم قيل يولج الليل في النهار، أي أن بعض وقت النهار يأخذه الليل في يوم آخر. وسمي الليل ليلا لأنه يغطي الكون بظلمته، وأما النهار فإنه سمي بهذا الاسم لكونه يجلو الظلمة شيئا فشيئا كأنه يسير، كأنه سير النهر. ثم قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، أي جعلهما يتحركان دائبين يسيران. وكان يعتقد فيما مضى أن الليل والنهار يحدثان بسبب جريان الشمس والقمر، ثم تبين أن الشمس والقمر لهما مجرى آخر ولهما فلك آخر غير فلك الأرض. فانظر كيف ربط الشمس والقمر وجعلهما مسخرين، وينتج عنهما ما يكون في الكون من نهار أو ليل. ثم قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى، أي الشمس والقمر لهما أفلاك تجريان فيها إلى نقطة قدر الله عز وجل للشمس أن تصل إليها وللقمر أن يصل إليها. وهل يشمل هذا الجري الليل والنهار؟ كما قال بذلك طائفة من أهل العلم: يحتمل أن يكون اللفظ دالا على ذلك. ثم قال: وأن الله بما تعملون خبير، أي ألم ترى أن الله بما تعملون، أي بما تؤدونه من الأعمال، خبير أي مطلع عليها عارف بها لا يخفى عليه شيء منها. والخبرة تدل على شيء من المهنية في الاطلاع والعلم. ثم قال: ذلك، أي هذا الشمس والقمر والليل والنهار كلها أشياء شاهدة بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق الذي لا باطل فيه، بمعنى أن عبادته هي الحق، وأن عبادة ما سواه من الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي ما يدعون من الآلهة والمعبودات التي يتوجهون إليها بالدعاء والتضرع والعبادة، هذه آلهة باطلة لا يجوز صرف شيء من العبادات لها. وهذه الأمور تدل على أن الله جل وعلا هو العلي الكبير، علي في ذاته وعلي في مكانته وعلي بقهره وسلطانه، فله صفة العلو سبحانه وتعالى، وله علو القدر والشأن وعلو القهر، وكذلك هو سبحانه الكبير العظيم الذي لا يكون شيء من المخلوقات عنده شيئا معتبرا. ثم ذكر رب العزة والجلال بشيء آخر، نعمة من نعمه في الكون، ألا وهي جريان السفن والفلك في الكون، فقال تعالى: ألم تر أن الفلك، أي السفن، تجري في البحر، أي تسير سيرا سريعا في البحر، مع أن البحر لا يحفظ ما يوضع في أعلاه، إلا أن الله جعل من سنته في الكون أن تكون السفن باقية على ظهر البحر لا تغرق فيه. قال: تجري في البحر بنعمة الله. ما معنى بنعمة الله؟ يحتمل أن يكون المراد بسبب وبفضل نعمة الله جل وعلا، ويحتمل أن يكون المراد أنها تجري حاملة فيها نعم الله من الأرزاق التي يحتاج إليها الناس. ثم قال: ليريكم من آياته، أي هذه العلامات الكونية العظيمة سخرها الله لكم لتتفكروا فيها ولتتعظوا. فالأولى رؤية البصر، وهذه رؤية البصيرة. ليريكم من آياته، إن في ذلك، أي في هذه العلامات الكبيرة والمخلوقات العظيمة أو العجيبة، لآيات لعلامات ودلائل وبراهين يستفيد منها من تخلق بخلقين الصبر والشكر. وقال الصبار لأنه ملازم لخلق الصبر، وشكور لأنه ملازم للشكر. ومن هنا فإن حال العبد الصالح لا يخلو من الوصفين، مهما علت منزلته وارتفعت مكانته ومهما كان عنده من الدنيا، فإنه لا بد له من هذين الوصفين. ومن ثم لا يصح لنا أن نقارن بين الصبر والشكر، فأيهما أفضل وأيهما أحسن الصابر والشاكر؟ لأن الأحسن أن يكون العبد صابرا شاكرا في وقت واحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم ذكر الله جل وعلا بحالة من حالات الناس فقال: وإذا غشيهم موج، أي أن الموج جاءهم في السفينة من كل مكان حتى غطاهم. وموج البحر أجزاء الماء فيه التي تحركها الرياح الشديدة، حتى أصبح هذا الموج كالظلل. إذا كان حالهم كذلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي تضرعوا إلى الله والتجأوا إليه سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، أي أنهم لا يصرفون من عبادة الدعاء شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. والدين الطاعة، ومنها دعاؤهم لله سبحانه وتعالى. فلما نجاهم إلى البر، أي خلصهم من هذه الأمواج التي كادت أن تعطبهم وأن تهلكهم، فمنهم مقتصد. ما معنى مقتصد؟ قد يكون المراد أنهم لا يماثلون حالهم في السفينة عندما اجتهدوا في العبادة وفي الدعاء وأصبحوا يتركون الاجتهاد فيها. ويحتمل أن يكون المراد فمنهم مقتصد، أي ترك طاعة الله وعبادته وقصد فيها غير الله جل وعلا، ولذا قال بعدها وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، أي لا ينكرها ولا يترك النظر فيها والاستدلال بها إلا الختار الكفور. والختار المعاند الذي ترك خلق الصبر، والكفور الذي يجحد نعم الله ولا يصرفها في مراضيه، وهي بضد الصفتين السابقتين، صبار شكور، وهذا ختار كفور، وازنتهما في البناء وخالفتهما وقابلتهما في المعنى. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه مثل هذه الواقعة التي تصيب بعض الناس عندما يأتيهم الشدائد العظيمة فيلجؤون إلى الله، كما في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وكما في قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وكما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ومن هنا يعلم العبد أن الله جل وعلا قادر عليه سبحانه وتعالى، ومن هنا يتوجه إلى الله بالدعاء والشكر والصبر في جميع أيامه. قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو علم العبد قدرة الله جل وعلا لعلم أن قدرة الله عليه حال هذه المصائب والأكدار المزعجة تماثل قدرة الله عليه حال أمنه واستقرار أحواله. أليس الرب القادر على أن يهلك العبد حال الأمواج الشديدة قادر عليه حال جلوسه مطمئنا بين أهله؟ يستطيع جل وعلا أن يرسل عليه المكروب اليسير الصغير الذي لا يرى بعين مجردة فيقلب حياته ويغيرها، بل قد يهلكه في ثوان يسيرة. ومن هنا فإن المؤمن مؤمن بقدرة الله جل وعلا، خائف منه سبحانه في جميع أحواله، بل إن المؤمن يستوي عنده دعاء الله وتوحيده في حال المصائب وفي حال الرخاء. ولذا ورد في الخبر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم وجه الخطاب إلى الناس أجمعين فقال: يا أيها الناس، من مؤمن وكافر، من موحد ومشرك، اتقوا ربكم، أي ليكن عندكم تقوى ووقاية تقون بها أنفسكم من غضب الله بفعل طاعته واجتناب معاصيه، اتقوا ربكم. وذكر بأنه الرب المنعم الذي قد أنعم على العباد بصنوف الخيرات. واخشوا، أي خافوا من اليوم الذي ستحاسبون فيه وتقفون فيه بين يدي الله فينبئكم بأعمالكم. لا يجزي والد عن ولده، لا يستطيع أحد أن يكون قد رفع عنك شيئا من الذنوب والآثام، وإنما الجميع مشغول بنفسه. لو طلب أحد من أخيه أو أبيه أو قرابته شيئا من الحسنات لم يعطه شيئا، ولو طلب منه أن يرفع عنه شيئا من السيئات لم يفعل ذلك. ولذا قال: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لماذا قال والد وولد ولم يقل أب وابن؟ المعنى في هذا أن الأب يصدق على العم وعلى الأجداد، وبخلاف الوالد فإنه يراد به الأب المباشر. وكون الأب المباشر لا يجزي عن ولده شيئا، فبقية الناس من باب أولى. ثم قال: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لما غير النظم ولم يقل لا يجزي والد عن ولده ولا يجزي ولد عن والده؟ غيره ليلفت الذهن من جهة، وليؤكد أن الولد الذي قد يدفع الشيء اليسير في ذلك اليوم لا يدفعه، فالوالد يدفع لابنه الشيء الكثير في الدنيا، والولد لا يدفع إلا اليسير. ولذا قال: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم قال: إن وعد الله حق، أي ما وعد الله جل وعلا به المؤمن الناس من قيام الساعة فإنه واقع لا محالة، لا تردد فيه. فإن القادر على خلق الخلق والقادر على إيجاد الناس ابتداء قادر على إعادتهم. ولذا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تشتغلوا بالدنيا على هيئة تنسيكم الآخرة، لا تشتغلوا بالدنيا على هيئة تنسيكم الآخرة، فإن الدنيا ليست مرادة لذاتها، وإنما تراد لكونها طريقا إلى الآخرة. وبذلك نعلم أن من اشتغل في الحياة وجعلها معينة ومقوية على أمر الآخرة فإنه محمود غير مذموم، إنما يذم من غرته الحياة الدنيا. والاغترار بالدنيا كأنه طمس على العينين، وكأنه نظر لي ما يكون تحت القدمين فقط، وغفلة عن بقية الطريق الذي يسلكه الإنسان. ولذا سميت هذه الدنيا بهذا الاسم، إما لأنها قليلة حقيرة يقال هذا الشيء دنيء، وإما لقربها فتقول هذا أدنى من هذا، يعني أقرب منه. ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يكن الشيطان عدوكم قد سول لكم طرائق مخالفة لطاعة الله جل وعلا. فالغرور هو الشيطان الرجيء، هو الشيطان، ويصدق أصالة على عدونا إبليس، وقد يصدق على شياطين الإنس والجن. وكيف يغتر الإنسان بالله وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر للكون سبحانه، وهو الذي أسبغ علينا نعمه، وهو الذي يصرف الكون شمسه وقمره ليله ونهاره، وهو الذي يجري الفلك في البحر، فكيف يغتر الإنسان وينسى ربه جل وعلا. وفي هذه ثم قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. الساعة المراد بها يوم القيامة، سميت بهذا الاسم لشدتها، شدة وقعها على الناس. وقد اختص الله جل وعلا بوقت الساعة، فلا يعلمها أحد من الخلق كائنا من كان، حتى الأنبياء والملائكة لا يعلمون متى وقت الساعة. وهكذا ينزل الغيث، فإن الذي ينزل الغيث هو رب العزة والجلال، وهو يعلم ما في هذا الغيث. والعباد وإن كان عندهم شيء من الأسباب التي قد يؤثرون بها على السحاب، لكن الذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا. وقد استأثر الله بإنزاله، كم مقدار ما ينزل من الأمطار على الأرض، وكم قطرة من قطرات المطر تنزل من السماء إلى الأرض، كل ذلك يختص الله جل وعلا به. وهكذا مما اختص الله به أنه يعلم ما في الأرحام. كيف علم الله لما في الأرحام؟ يعني أن الأجنة التي تكون في بطون أمهاتها يعلمها الله جل وعلا. فإن قال قائل: إننا بوسائل الكشف الحديثة نعرف وجود الحمل من عدمه، ونعرف بعد نفخ الروح فيه هل هو ذكر أو أنثى، فيقال له في ذلك الوقت لم يكن هذا أمرا خفيا، لم مما استأثر الله بعلمه، لأن الملك بعد هذه المدة يرسل بهذه المسألة هل هو ذكر أو أنثى، فالملك قد اطلع قبل أن يطلع الناس، إنما هناك أمور خفية في هذا الرحم، هل سيولد أو لن يولد لا يعلمه إلا الله، ما عدد ما في بدنه من الخلايا لا يعلمه إلا الله، ما حاله هل هو سعيد أو شقي لا يعلمه إلا الله. فهذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ يعني أن أي شخص قد ظن قد أن أي شخص لا يوجد عنده جزم بما سيفعله أو بما سيجنيه في الغد. وقوله وما تدري استعمل هنا هذا الفعل تدري، بينما في الأول قال ويعلم ما في الأرحام، لأن علم الله جزم يقين لا تردد فيه، وما عند ابن آدم إنما هو ترددات وشكوك غير جازمة. وقوله ماذا تكسب ليس المراد به مجرد الرزق فقط، بل هو أمر عام لكل الأفعال، فكل فعل يقال عنه بأنه كسب. ولذا قال توفى كل نفس ما كسبت، يعني ما عملت، وليس المراد به مجرد الرزق، وإن كان الرزق مما يدخل في هذا. قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان كان يظن أنه لن يتجاوز بلده الذي ولد فيه وعاش، فإذا به يشرق ويغرب. وانظروا لأنفسكم، جاء الله جل وعلا بكم من بلدان بعيدة متعددة متغايرة، وجمعكم في هذا المجلس العلمي ليجعل الله لكم الأجر والثواب، وما ذاك إلا تقدير من عند الله عز وجل لم يكن العبد يجزم به ولا يدري هل يعرض له ما يمنعه من الإتيان أو لا. فهكذا قد يقدر الله جل وعلا للعبد ذهابا، فيكون أجله وموته في ذلك السفر. ولذا قال إن الله عليم خبير. عليم يعني أنه لا يخفى عليه شيء من وقائع الناس، خبير أي مطلع على أسباب ما يقع في حياة الناس، عالم بما يكون فيها. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام متعددة، منها أن الله جل وعلا قد أقام الآيات الكونية التي من تفكر فيها دعته إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وفي هذه الآيات أن الدعاء عبادة، لا يجوز أن يصرف لغير الله كائنا من كان. ولذا قال جل وعلا وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي هذه الآيات أن المؤمن الموحد ينبغي به أن يلجأ إلى الله في حال أمنه كحال خوفه، وفي حال استقرار الأحوال لديه كحال اضطرابها. وصحيح أن المرأة يزداد عندما يرد عليه شيء من المخاوف ليكون متضرعا بين يدي الله جل وعلا، فيكون من أسباب رجوعه إلى الله وزيادة عبادته. ولكن أصل العبادة وأصل الدعاء يكون في حال الرخاء ويكون في حال الشدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات الترغيب في الجمع بين خلقي الصبر والشكر، بحيث يكونان سمة للمؤمن في كل حياته، كما أن هذه الآيات تدل على المنع من العناد وجحد نعم الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان أن العباد يوم القيامة لا يجزي بعضهم عن بعض، وكون العباد لا يجزي بعضهم عن بعض لا يعني أنهم لم ينتفعوا منهم، فقد يكون الأب قد ربى أبناءه على الخير والصلاح فيكون الأبناء قد انتفعوا منه، ويكون الابن قد بر بوالده بأعمال صالحة في حياته وبعد مماته، فيكون الأب قد انتفع من ابنه. لكن الكلام عن تحمل بعضهم عن بعضهم السيئات في يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن الدنيا وسيلة للآخرة، ولا يعني هذا أن يترك اكتسابها، فاكتساب الدنيا مطلوب مرغب فيه، ولكن المعنى ألا تكون أكبر هم الإنسان، وإنما يجعل الإنسان هذه الدنيا وسيلة ومزرعة للآخرة، فليست الدنيا مقصودة لذاتها. وفي هذه الآيات التحذير من الاستجابة للشيطان، فإنه يغر العبد كما غر أبوينا آدم وحواء. وفي هذه الآيات استئثار الله عز وجل بعلم هذه الخمس المذكورات في هذه الآية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال لا يعلمها إلا الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية من آخر سورة لقمان. استدل بعضهم بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، أن من مات في أرض ينبغي أن يدفن فيها، وفي الاستدلال بها شيء من التكلف. وفي هذه الآيات سعة علم الله عز وجل واطلاعه على جميع ما في الكون. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن ييسر لنا فهم كتابه والعمل بما فيه. وهذا هو آخر لقاء من لقاءاتنا في تفسير سورة لقمان، ولعلنا إن شاء الله نبتدئ معكم في قراءة سورة الروم وبيان معانيها في يوم آخر. بارك الله فيكم جميعا، وغفر الله ذنوبكم، ويسر الله أموركم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.